بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب العلامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقي علوي في كتابه كشف الحق عن علوم الحقيقة وتمييز التلبيس عن رسوم الطريقة رضي الله تعالى عنكم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القريب المجيب لأهل المسائل الفتاح العليم بكل قبول في كل إقبال على قابل بحسب ما تعطيه الحقائق وتأخذه القوابل المنعم المناح بكل نوال لكل مستجيب ولكل سائل الجامع القاسم بين عباده كما شاء فيما شاء سوابغ المدد والفضائل أحمده أبلغ حمد صدر من أصدق قائل وأتوسل إليه بجوده الشامل أشرف الوسائل وبعبده العبد المصطفى الكامل سيدنا محمد وعلى آله الكرام وأصحابه الفخام وأتباعه الأماثل. وبعد فإنه ورد علي عام 35 بعد الألف ثلاث مسائل وهي وإن كانت من جهات شتى لكنها اتفقت في أيام متقاربة وهي في المعنى متناسبة من حيث التأصيل والتفصيل والدلائل فاتفق الجواب عنها في زمن واحد واقتضى الحال وداعية الحق وتصحيح المقال لكل قائل تأصيل أصول تتفرع عنها الجوابات وما يلائمها من فصول لينجلي الحق لكل قائل في تلك المسائل وما أشبعها للسائل وغير السائل ويتضح بذلك الطريق الواضح بالحقيقة ومعرفة كثرة التلبيس من أهل الدعوة والتدليس على الناس في رسوم الطريقة وعلوم الحقيقة في جميع الخصال والشمائل. وسميتها كشف الحق عن علوم الحقيقة وتمييز التلبيس عن رسوم الطريقة وناهيك بها من رسالة جامعة للمقصود من أفضل الرسائل ورتبتها على مقدمة وخاتمة وعشر أصول وعشر فصول في تفصيل المقاصد وإيضاح الدلائل.
الحمد لله. هذه مقدمة هذا الكتاب الذي وجد منه هذا الذي كتب لكم هنا وأبرز في هذه الفترة وفيه بيان أن هناك مسائل وصلت من عدد من الجهات كان ثلاث مسائل أضاف لها الشيخ بعد ذلك مسألة متناسبة معها رابعة سؤال رابع ورأى أنها متناسبة من حيث الاستفهام والاستفسار عن حقائق تتعلق بالسير إلى الحق تبارك وتعالى تتعلق بفهم هذا الدين وكيفية النظر فيه والقيام به. في هذا نعلم ما مضى عليه خيار هذه الأمة على مدى العصور من التواصل بينهم والتساؤل والاستفسار والتوضيح للمسائل طلبا لحقائق الفقه في الدين وللقرب من رب العالمين جل جلاله واهتماما بأمر الشريعة والدين. ومع أنه لا يوجد في تلك الأيام ما تيسر لنا اليوم من وسائل الاتصالات فهذه المسائل تصل من أنحاء اليمن ومن غيرها إلى الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه. وفيه أيضا أن الناس ما كان يحكمهم في اختيار من يأخذون عنه أمر الدين ويرجعون إليه في المسائل ما يحكمهم مؤثرات ولا شواغل ولا أطروحات تطرح من قبل شرق ولا من قبل غرب ولكن كان الناس بحكم الموروث بينهم يعلمون المستحق والمتأهل ويعلمون عمن يأخذون الدين وإلى من يرجعون. فكان الأفاضل والأكابر في مختلف الأقطار والأماكن مرجعية الناس الذين قامت عليهم شواهد اتساع الفهوم وغزارة العلوم وشواهد الصدق مع الحي القيوم جل جلاله في أحوالهم ومعاملاتهم ومسالكهم وأذواقهم. فصار الأمر راجع إلى هذه الحقائق من دون مظاهر ما انتشر بين الناس اليوم من هذه الأوراق والشهادات والاعتبارات الحكوميات والرسميات التي ابتكرت أصلا من قبل جماعات وطوائف من الكفار، وكان يتصل بشؤون من التلبيس والتدليس فيها أو إجراء الأمور على غير مجاريها الصحيحة، ما اتضح للكثير بعد مرور السنين الكثيرة، واتضح لأهل البصيرة أول ما جاءت هذه الطريقة وهذه الأفكار وهذه التأثيرات الخارجية إلى عالم المسلمين. فالمسلمون كانوا إنما يعلمون ما قامت من شواهد الورع والصدق والإخلاص والاحتياط في مسلك الإنسان وحاله، ليروا فيه معنى الصلاح الخاص والولاية الخاصة وشواهد العلم الواسع من خلال التلقي بالسند عن الأئمة وعن رجال هذا الدين والشريعة. فلذلك نجد في مثل هذا الإمام، قبله الإمام عبد الله بن علوي الحداد، هذا في بقية البلدان قبلهم وبعدهم تأتي أسئلة من أقطار متعددة إلى أناس منحوا حقائق في العلوم الواسعة وقدم في شؤون التصفية والتزكية والنقاء والتقاء، فجمع بين المعارف وبين اللطائف، فنجد تحمل إليهم المسائل من هنا ومن هناك. وإنما تقوم الشهادة بالفضل على أهل الفضل بالتواصل من جيل إلى جيل، من زمن إلى زمن، من شهد له فضلاء الجيل الماضي الذي قبله، علماء وأئمة دهره الذين سبقوه بالفضل فهو محل الفضل، من شهد له بالأهلية القيام بالأمر. وهكذا كما سمعتم فيما مضى معنا أيضا في الليلة البارحة من مثل اسم الإمام مالك، وعندما تأيؤه للفتوى والذي حمل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقال جماعة منهم الشافعي وغيره أن المقصود بهذا الحديث مالك بن أنس الأصبحي علي رضي الله تبارك وتعالى، تأهل وكان أهلا للفتية ومع ذلك عرض نفسه على أكابر من قبله، لذلك واستأذنهم ليقوم بالأمر. وهو الذي أذن للإمام محمد بن إدريس الشافعي، كان عمره 15 سنة في الفتوى. الفتوى في ذاك الزمان والقرن عبارة عن اجتهاد مطلق وتأهل لذلك في الشريعة، فأذن له بالفتوى وهو ابن 15 سنة. وهكذا فكان أمثال هذا راجع إلى إذن من قبلهم من التابعين، تابع التابعين التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مرجع كل ذلك إلى ما أخذ عن حضرة النبوة وحضرة الرسالة. وكان معاني هذا الإذن والشهادة متبادلة في القرن الأول بمضمونها من دون العبارات المخصوصة اصطلاحا، ثم اصطلح عليها في القرن الثاني والثالث بالإجازة، وصارت الإجازة هي المستعملة ومضت على ذلك القرون. ثم بعد ذلك لما جاءت هذه الأفكار وجاءت هذه الأطروحات في وقت انبهار كثير من الناس بحضارة الغرب، هذا الكثيرة الزيف الكثيرة الخبل، عند ذلك الانبهار أقاموا أول إصدار شهادة دكتوراه في علوم شرعية، وخرجت من فرنسا وتحت نظر بعض الكفار، فسندها فين يرجع؟ وين يرجع السند؟ وين يرجع الأخذ؟ وهل يمكن أن يستند في علوم الشريعة إلى بعض الكفار أو إلى بعض جهات حكوميات كافرة؟ هم كافرة ليشهدوا لنا بشريعتنا ويشهدوا لنا بدين ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا فعلمنا الأصل في معرفة هذا الدين وأخذ أحكامه إنما هو بسنده ذلك المأخوذ. في ذلك أيضا اهتمام الناس بهذا الأمر من كيف تحمل هذه الأسئلة وتأتي. ثم بعد ذلك مهمة التوثيق والتجييد بوسائل التوثيق المختلفة والوسائل المتاحة في ذاك الزمان، الكتابة والجمع لها. مع ذلك تعرض تراث الأمة لكثير من الفوات، ضيع الناس بأسباب مختلفة، ومنها يأتي من الأصل الاعتماد على الحفظ وقلة التجييد والكتابة، ومنها ما يحصل بعد ذلك من ظهور من يرث المخزون الموثوق الوثائق من الكتب وغيرها، من لم يتأهل ولم يكن أهلا للعلم فيتعرض ذلك للضياع وللبيع ولعدم المبالاة به، ومنها ما يحصل أيضا من التنافس، ومنها ما يحصل من الحروب والتطاحن، ويسبب ذلك إضاعة الكثير من هذه الأمور. ولكن مع ذلك بقي مخزون في الأمة ما يكفيها لحاجاتها بحمد الله تبارك وتعالى. أولا من الأصل والمصدر، وهو سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوصافه وأحواله وبلاغاته وأقواله وما أقره، فحفظ ذلك لنا كثير، وإن تعرض نهر دجلة والفرات لأن يصير أسود في يوم من الأيام عندما دخل التتار وأرموا كتب المسلمين فيه، وأكثرها بكتب الحديث الشريف، فتحول ماء النهر كله الكبير إلى أسود من المداد حق الكتب التي رميت فيه ومحيت وانتهت منها، فتعرض شيء كثير لضيع. مع ذلك كله ما تحتاجه الأمة في مختلف العصور حفظه الحق تبارك وتعالى وأبقى لهم ما يكفيهم رعاية منه بنبيه عليه الصلاة والسلام في أمته المشرفة. فبقي ذلك، نجد مثل الإمام الحداد اعتنى بجميع مكاتباته فصار علم واسع من العلوم وبيان لمسالك الناس وطريقة تفكيرهم وكيفية صلتهم بالوحي والدين ومسارهم في الحياة في ذاك الزمان. ولو لم يعتني الإمام بنفسه بنقل تلك الرسائل التي كان يرسلها إلى الناس والاحتفاظ منها بنسخ وطلب من بعض الذين قد أرسل إليهم أن يرسلوا إليهم نسخة كتاب وحتى جمعت، لما بقي هذا التراث الضخم الطيب في العلم. فكان من جملة ذلك ما أشار الشيخ إليه، وأنه في هذا العام قبل 300 سنة وسنتين وردت عند له المسائل من جهات شتى ولكن في أيام متقاربة، فلخص بعد ذلك مجموع الأسئلة إلى أربع مسائل يجيب عنها كما سيشرح لنا في الفصل الآتي، واعتنى بجمع ذلك. فالذي حفظ مما اعتنى بجمعه هو البقي لنا اليوم بعد 300 سنة هذه لنستفيد منه وننظر فيه، وما فات فات، والله يرزقنا حسن المحافظة على ما ينفعنا وينفع عباد الله تبارك وتعالى.
نعم. فالمقدمة في المسائل وسوق لفظ السائل وما دعا إلى إجابته وما هو عليه حامل. المسألة الأولى من بعض الإخوان من اليمن الميمون، ما لفظه ما قولكم يا سيدي وقرة عيني في من تصدى في هذا الزمان لتربية المريدين وتسليك الواردين على قاعدة أهل الطريق التي هي خلاصة الدين وخاصة أهل اليقين، وهو مسلك عزيز قد عفت آثاره ومنزل كريم قد خبت ناره وخفيت أسراره، بيت كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، وإن نجد في كلام كثير من المحققين العارفين الأكابر الجامعين إلى علم الأنوار وذوق الأسرار التحقيق في علم الظاهر كحجة الإسلام الغزالي وغيره من المتقدمين وشيخ عبد الوهاب الشعراني وأمثاله من المتأخرين تأصيلا عظيما لفصول هذه الطريق، وتفصيلا طويلا يحيل من حيث العادة الغالبة الآن الوصول إلى التحقيق، بحيث يكاد العقل يجزم بأن طريق هذه الطريق اليوم كالمسدودة، ودعوة التحقيق في هذا الزمان كالمردودة، مع أننا نرى أكثر المتصدين الآن لهذه الأمور الغالب عليهم القصور في العلوم والفتور في الأعمال وعدم الذوق وقلة النور في حل الإشكال، على ما يظهر على ظاهرهم من الطمع العام فيما عند الأنام، فجعلوا الترسم بهذا الطريق شبكة لطلب الجاه وجمع الحطام والتلبيس على الأوام. ونجد أكثرهم إنما يتصدى تبعا لأبيه أو لصديقه وأخيه، فتعدى على طوره واعتدى على غيره غرورا بتعظيم حواشي وخاصة وذويه وانجفال العوام وإقبالهم عليه. فاكشفوا لنا يا سيدي الجناع عن هذه المهمة، وافتحوا لنا باب الطريق إلى الطريق، وكيف النجاة من هذه الغمة، وكيف الخلاص من هذه الحالة المظلمة المدلهمة. فإن محبكم السائل قد جال بهذه المسائل في هذا الإشكال في الشام واليمن، فلم يجد لحل إشكاله وإجابة سؤاله أهلا سواكم في هذا الزمان، لجمعكم في الشريعة بين المعقول والمسموع، وتأهلكم في الطريقة لتأصيل الأصول وتفريع الفروع. وقد كفى وشفى ما ظهر منكم من تحقيق، وبان به وجه الحق والطريق فيما ظهر وبطن. أسأل الله أن يتولاكم في السر والعلن، ويحفظكم بعين إنايته وأولى ولايته، ويحفظ بكم الخاصة والعامة من مضلات الفتن ومضرات المحن.
هذه المسألة الأولى التي وردت عليه من اليمن تتعلق بشأن السلوك والسير الله تعالى ودعوة التحقيق في ذلك، وكيف يؤخذ الأمر، وما قد يتصل به مما يوجب التوقف أو النظر أو يحرفه عن أصله وما إلى ذلك. وسيأتي معنا الجواب الآن، يسرد المسائل الأربع التي قامت عليها هذه الرسالة والكتاب. اقرأ بعده.
رضي الله عنكم. وأما المسألة الثانية فهي من الهند، من بعض الفضلاء في من يتصدر يتكلم بلسان أهل الحقيقة وأذواق أهل الطريقة، ويتصدى لقراءة كتب الحقائق ونشرها بين الخلائق، وإذاعة ما فيها في الجموع التي فيها الكاذب والصادق والمنتقد المخالف والمعتقد الموافق، ويزعم أن ذلك حق اليقين وعنوان أهل اليقين وصفوة صفات المتقين، مع أن نجد من شيوخنا من هو عندنا أعظم حالا وأجل إقبالا وأقوم أعمالا ينهى عن ذلك وينأى عنه ويحذر من الدخول فيه والقرب منه، ويرى أن الأهم الاشتغال بعلم المعاملات والاجتهاد في تقويم العبادات وإقامة الصلوات في الجماعات، وأن دعوى ما يخص الخاص بين يدي العامة من الطامات والضلالات العامة. فأجيب سيدي عن هذا السؤال وأزيح عنا ظلمة هذا الإشكال، فقد صار الناس في ذلك فريقين وانقسموا إلى طريقين، وقد عونا في ذلك عليكم ووجهنا وجه الطالب منكم إليكم، فأسعفوا بالمراد وأوضحوا وجه الطريق بواضح الدليل وأوضح الإرشاد، أدامكم الله نفعا للعباد ونورا يستضيء به طلاب الحق في جميع البلاد، وأقامكم علما لأهل الدين وإماما للمتقين في طريق الرشاد. وتكرر هذا السؤال أيضا من تلك الجهة بلفظ قريب من هذا، مع سوق بعض ألفاظ المسؤول عن حاله ومعنى مقاله.
وهذا من الهند، الأول كان من اليمن، وهذا أيضا من أرض الهند، وتكرر السؤال أيضا من نفس الجهة من الهند بلفظ قريب من هذا، وداخل فيه وفيه اهتمام الناس بأمر دينهم وتطلبهم أيضا الرجوع بين المراجع إلى من يلقى الزمام إليه ويعول عليه، والله يحيي ما مات فينا وفي الأمة، ويرد ما فات علينا وعليهم من حقائق الوجهة إليه والأدب معه وتعظيم أمر الدين، لأن الأفكار اشتغلت بتعظيم كثير مما ليس بعظيم، ولذلك انصرفوا عن هذه الهمم مع تيسر الأسباب والوسائل اليوم معنا. اقرأ.
وأما المسألة الثالثة فمن مكة المشرفة من بعض أهل العلم ما قولكم يا سيدي وحبيبي في الله ومن عليه بعد الله ورسوله معتمدي في دين الله في هؤلاء الذين ينتمون إلى أهل الطريق في هذا الزمان ويظهر على أيديهم شيء بصورة الخوارج والتصرف في الأعيان كالمعروفين بالانتماء إلى سيد الشيخ الشهير أحمد بن علوان والمشهورين بالانتساب إلى الشيخ الكبير أحمد الرفاعي صفوة الرحمن فقد افتتن العوام بهم في الطعن حيث لا يضر بالأبدان وإمساك الحيات واقتحام النيران وغير ذلك مما يتعاطاه فقراء هذا الزمان مع أن من تأمل أحوالهم وعاين أفعالهم وجدها مباينة لمباني الدين وبعيدة عن طريق المتقين ومنافية لقاعدة التصوف واليقين بل هي أقرب شبها بأهل البهتان وأجدر شأنا إلى أهل الإثم والعصيان فأوضح لنا يا سيدي هذا الواقع بواضح البيان وما هذا الذي يجولون به في هذا الميدان وأرشدون إلى الصواب فيما نقول فيه عند إقامة الدليل والحجة والبرهان وأميط هذا الأذى عن طريق الخاصة المخصوصة بأهل العرفان فقد طال منا البحث في ذلك ومراجعة أجلاء الأعيان وأدلاء أهل الحق الظاهرين في هذا الزمان فما دلون إلا على الله ثم عليكم وما وجهون في حل ذلك الإشكال إلا إليكم فتعين عليكم أن يكون الجواب منكم ووجب بحكم الانحصار فيكم أدامكم الله نفعا شاملا لأهل هذا الزمان وقدوة وعدة في كل المهمات لأهل هذا الشان فهذه الثلاث مسائل أوردت كل واحدة منها بلفظ السائل أوردت كل واحدة منها بلفظ السائل ليعلم الواقف على الجواب الموافق والمخالف ما أبداه السائل من صورة واضحة من ضرورة فإن الضرر بذلك واقع والغرور به شائع ولم يجب عنه مجيب ولم يدفع عنه دافع فتعين علي أن أبدي ما عندي في ذلك وما وصل علمه إلي وانحل فهمه لدي وقد توقفت مدة عن الجواب ورأيت أن السكوت أسلم والصمت أغنم من فتح الخطاب لغلبة العجز والقصور والميل عن الصواب وكثر الجاحدين والحاسدين
أما كثر أو كثرة الجاحدين وكثرة الجاحدين
وكثرة الجاحدين والحاسدين المعادين لهذه الأسباب والمعاندين لمن فتح هذا الباب ولكن رأيت الحق معروفا بنفسه لا بالرجال والمنصفون ينظرون إلى المقول لا إلى من قال فإن وفق الله للحق فبفضله وإن وقعت في الخطأ فإني من المعترفين بالقصور ومن أهله من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط وليس درجة الكمال إلا لمن خصه الله واصطفاه وحققه بحق العصمة في جميع الخصال.
هذا حال أرباب التمكين واليقين من صالح الأمة هذه والأمم السابقة الاعتراف بالعجز والقصور ونسبة ما كان من خطأ إليهم مع تمكينهم وتمكنهم وقوة اطلاعهم وطول باعهم في حسن النظر عليهم رضوان الله تعالى ويكاد أمر يفرق بين أرباب الهدى والضلال وبين أرباب السنة والبدعة وبين أهل الحق والباطل فإن عامة أهل الباطل وأهل البدعة وأهل الضلال تغلب عليهم ادعاء الاطلاع والانحصار فيهم لمعرفة الحق دون من سواهم والتبجح بالكلام وما إلى ذلك هذا يغلب عليهم في كلامهم وفي طروحاتهم وما يقولون عكس ما هو بين أرباب التمكين من العباد الصالحين وأهل اليقين. وفي المسألة أيضا ما يتعلق بشأن الغيرة على الدين في ركن الإحسان هذا اللي أشرنا إليه وادعاء القيام اسمه فيه أو بحقه أو تسير الناس فيه ببصيرة أو غير بصيرة فلذلك جاءت هذه الأسئلة وجاء بعد ذلك هذا الجواب ومسألة قد سئل عنها قبل هذا العام الذي ذكره من أول رآها متصلة بالمجال إلى أنه تأخر في الابتداء في الجواب فإن عادة الصحابة فمن بعدهم عدم المسارعة إلى الفتية والتأمل ما هو الأصلح في الكلام، وهل يكون الكلام هو الأنفع والميسر للفائدة وصلاح الناس، أو الأصلح السكوت. قد سئل الإمام الشافعي المسألة، بقي ساكت، يقول لي عنده أجيب إمام، قال أصبر حتى أرى الخير في الجواب أو السكوت. أرى الخير والفضل هو في السكوت ولا في الجواب؟ وبهذا يكون التوقف والإعراض عن بعض الكلام والإعراض عن بعض المسائل هو عين الجواب وعين الصواب وعين الحق وعين الهدى، ولكن يدري ذلك الألبة والأكياس. أما عامة الناس فالذي يهدهد يكثر كلام ويتكلم على كل شيء هو هذا عندهم العالم أو المطلع وما إلى ذلك، ولا اعتبار بهذه الأشياء ولا حقيقة لها عند الله ولا في الدار الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسمعتم ما سئل الإمام مالك عنه من 32 مسألة، فقال في أجاب في 2 وقال في البقية الله أعلم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا واستشهد بالبيت من ذا الذي ما سأقط من له الحسنى فقط، ومن واحد كان ينظم أبيات يقول فيها سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. هتف بهاتف اسمع يقول له محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم المتبوأ أعلى مراتب العصمة. أيوة. وهكذا مسالك الأخيار ألحقنا الله إياكم بهم. بعده
الحد بهذه المسائل الثلاث مسألة رابعة قد سئلت عنها قديما وأجبت عنها سابقا لأنها مناسبة للحال وتندرج مع تلك المسائل في أصول الأقوال وتفريع المقال، وهي من اليمن أيضا. ولفظ السائل عنها ما قولكم يا سيدي فيما ينسب إلى أهل الله من أهل الذوق والكشف الصحيح واليقين كمسألة وحدة الوجود والتجلي في الصور المنسوبين إلى الشيخ محي الدين وقولته المشهورة بالكسب في مسألة الكسب، والآيات المتشابهات من إثبات المعنى بلا تقييد ولا تعيين، هل يخالف ذلك ما جرى عليه أكثر العلماء المحققين وأهل العقائد المدققين أم لا خلاف في الحقيقة، وإنما الاختلاف صورة من حيث العلم والاستدراك والكشف والذوق عند أهل الطريقة.
فالآن بشرى في الجواب يأصل الأصول يفرع عليها فروع، هي جواب عن كل هذه المسائل، فإنما يكون استيعابها بحسن تأمل وإضافة ما نتحدث عنه في اليوم الأول إلى الثاني أو في المجلس الأول إلى الثاني والثالث، حتى تتضح لنا صورة في هذه المسائل الكبيرة الدقيقة. نعم.
الشروع في الجواب، فنأخذ بإذن الله في الجواب ونقول بحسب ما أفاض الله من العلم على العقول وفتح به من الفهم في المنقول، وما يشهد لذلك من كلام المحققين من حكماء الطريق وعلماء الأصول، والله المسؤول في بلوغ السول وحصول المأمول. وأما الأصول فالأصل الأول من المعلوم أن الكلام على شيء فرع من تعقل جملته وتصور ماهيته من حيث الجملة للتفصيل، إذ لا يطلب المجهول ولا يمكن الإثبات والنفي فيه إلا بعد علمه، ولا الإنكار له ولا القبول، ولا بد قبل تفصيله من معرفة أصوله، إذ لا يمكن التفريق في الفروع إلا بعد تحقيق الأصول ليعرف ما يرجع إليها من الأحكام ويترتب عليها من اللوازم والإلزام. ثم إن المتكلم في أي فن من العلوم إن لم يلحق فرعه بأصله المعلوم ويحقق أصله أيضا من فرعه المنظوم ويصل عقله فيه بنقله الصحيح ويقابل فهمه فيه ما نقل عن أهله بالتصريح، فسكوته عن التعرض لحل مشكلاته وسكوته عن التصدي لكشف معضلاته أولى به من تعاطيه وكلامه، لأن الخطأ أقرب إليه من الصواب عند تفريق أجسامه وتحقيق تأصيله وتفصيله وانقسامه. اللهم إلا أن يقتصر على مجرد الرواية وضبط المنقول على أهل الدراية، فرب حامل فقيه غير فقيه ورب مبلغ أو عام سامع فيه.
نعم، يتكلم في بداية الجواب عن أصل من الأصول ثابت راسخ يجب أن يراعى في مسائل العلم، وخصوصا ما يتعلق بأمر الدين وأمر الشريعة. أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن كلما يراد الحديث عنه والكلام فيه لابد من تعقل جملته وتصور ماهيته من حيث الجملة، ولا يمكن الإثبات والنفي إلا بعد العلم، ولا الإنكار والقبول كذلك. إذن فلا بد من إقامة الأصول وإدراك المسألة التي يتحدث عنها، فإن أهل قصر النظر يروق لهم فيما خطر على بالهم أو استحسنوا من فرعية جزئية في مسألة أن يكثروا الكلام فيها والحديث، والأمور مرتبطة ببعضها البعض، والكلام فيها على وجه الأمانة إنما يقتضي ضم ما تعلق بالمسألة من جوانبها المتعددة حتى يكون الكلام صادر بأمانة وبصدق وبنفع. ولهذا يقول أن المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله المعلوم ويحقق أصله أيضا من فرعه المنظوم، يعني لم يكن متمكن في هذا الفن ويصل عقله فيه بنقله الصحيح، يربط بين العقل والنقل ويقابل فهمه فيه ما نقل عن أهله بالرجوع إلى اسم أهل كل فن وأهل تحريره بالتصريح. إذا لم يكن كذلك قال سكوته عن التعرض لحل مشكلاته وعن التصدي لكشف معضلاته أولى بمن تعطي وكلام، لأنه إذا خاض في المسائل على غير هذا الوجه الخطأ أقرب إليه من الصواب عند تفريق الأقسام وتحقيق التأصيل وتفصيل والانقسام، إلا أن يقتصر على مجرد الرواية عمن هو أهل وضبط المنقول على أهل الدراية، فرب حامل فقه غير فقيه فيبلغ كلام أهل التحقيق ممن قبله لمن بعدهم، وأما أن يخوض بنفسه ويطرح شيء من عنده كما يروق لكثير من الناس تأثرا ببعض فلسفات أهل الغرب والمنعم بالحضارة أنه كل واحد بعقله وما أعطي من مدارك يجب أن يكون مستقلا ويجب أن يكون حرا في ذلك، وشيء من مثل هذا الكلام الغير منضبط في حقيقة صلاح الإنسان واستقامته، فإن هذا ما ينطبق عندهم في كثير من شؤون القانون ولا في كثير من شؤون العلوم التطبيقية ولا من شؤون الهندسة والطب، ولكن يعملون به في القيم وفي الأديان يلعبون بها لعب أنه كل واحد بعقله ومشي لك كذا، ثم ما يمشي هذا في الأمور الأخرى لأنه فساد يترتب عليه، إلا أنهم فساد الدين لا يبالون به، فلذلك أوقعوا بعض العقليات أنك أنت مثلك مثل غيرك وهكذا. فحتى صار من لا مجال له في الوعي والفهم ولا يساوي ظفر واع فاهم إذا تحدث في مسألة وذكر له أقوال أرباب التأصيل فيها وأهل التحصيل والتخصص وقال هم رجال ونحن رجال، هم رجال وأنت ما تدريش من أدمي ما تقرب منهم ولا من معني، ولكن هكذا الزور والغرور ودعوى الاستقلال والحرية وما إلى ذلك، مع أن العلوم ما يتأتى أن تقوم إلا بخضوع كامل من متعلم لمعلم حتى في أي فن غير حتى غير الشريعة، فكيف في فن الشريعة؟ ومن دون هذا ما يمكن يخرج لنا طب من دون يخضع لعلم الطب من قبل وعلم الطب أبدا، من دون فإذا جاب من أول وهلة بيتحكم عليهم ليه تقول كذا من قال كذا، لابد أن يخضع حتى يفهم حقيقة في الطب، لابد أن يخضع حتى يفهم حقيقة في الهندسة، لابد أن يخضع ثم بحسب تأهله وتهيئه كما هو أيضا في علوم الدين مجال للاتساع والاطلاع وما إلى ذلك. فهكذا تحدث عن هذه الحقيقة أنه الكلام على شيء فرع عن تعقل جملته وتصور ماهيته، فإذا قال الآن بنتكلم عن التصوف وعن هذا السير الله والسلوك فلابد نعلمه كما سيبين ذلك.
ولا شك أن علم التصوف الشامل لعلم الرقائق والحقائق صفوة الدين وزبدة العلوم وتفريعه عليها وانتظامه بحصولها معلوم، فهو خلاصتها الحاصلة وثمارتها الكاملة. فالكلام فيه على التحقيق والتفريع يتوقف على معرفة الأصول والفروع والأخذ بالحظ الوافر في العلوم من المعقول والمسموع مع مساعدة
قريحة
ذكية واستعداد بقلب سليم ونفس زاكية من ذوي اعتقاد صاف وذوق واف ونور صاف، مع خلو من التعصب وقبيح العلل والأغراض وتنزهه من التعسف وحب الانتقام والاعتراض. فالتصوف في الحقيقة فقه في الدين واتصاف بصفات المتقين واجتهاد في تقوية اليقين، فهو مبني على علم الأحكام وأصولها وفروعها، والحديث والتفسير مبنية هي على أكثر العلوم كما يعرفه العارف الخبير مع زيادة يتوقف عليها علم التصوف، وهي علم الأخلاق وأسرار خليقة الخليقة المبني عليها أحكام أكثر أحكام الطريقة، وأعلى من ذلك من اتضاح جلية الحق ومظهر الخلق بمشاهدة الأنوار وذوق الأسرار بالحقيقة التي هي غايته عند من عرف تحقيقه.
تحقيقة هذه كلمته الآن عن الجواب عن هذه المسائل لأنها متعلقة بعلم التصوف. وكان أيضا بعض الكلام البارحة في جلستكم عما يتعلق بهذا وعن تقديم علم التزكية الذي يسموه، وهو نفس علم التصوف أو علم الإحسان أو علم التزكية. يقول أنه شامل لعلم الرقائق والحقائق وأن صفوة الدين وزبدة العلوم متفرع على علوم الإسلام والإيمان، على علوم الكتاب والسنة، على اتساع فيها، فهو خلاصتها الحاصلة وثمرتها الكاملة. وهذا أيضا ما أشرنا البارح إلى أنه ما يتأتى أن تقوم ذرة من حقيقة التزكية من دون فقه، ما يتأتى أن تقوم حقيقة من التزكية من دون توحيد، لأنه هي التزكية أصلا مبنية على ذلك وقائمة وهي ثمرة ونتيجة لهذه الأسس ولهذه الأصول. وإنما كان الحديث يتناول جانب آخر وهو جانب الاتساع في أي الفنون أولى، والحاجة القائمة إلى التركيز على أي الجوانب أولى من دون ما أن واحد ينفي الآخر ولا يبعد الآخر ولا يترك الآخر أصلا. علمنا هذا. ويقول أن الكلام فيه على التحقيق والتفريع يتوقف على معرفة الأصول والفروع والأخذ بالحظ الوافر في العلوم من المعقول والمسموع، لكن مع مساعدة قريحة ذكية، استعداد بقلب سليم ونفس زكية مع اعتقاد. هذه كلها مقدمات للوصول للتصوف. التصوف أمر كبير وعظيم، إنما الارتباط بين من حيث تقويم الأعمال والسلوك من البداية هو الأمر الذي يؤاخذ به الناس من حيث الأخلاق المروية عنه صلى الله عليه وسلم والتي ندبتنا إليها السنة، فالقيام بها والاتصاب بها ولو بالأعضاء طريق للوصول إلى ذا. أما حقيقة التصوف فأمر كبير عظيم شريف جليل، هو خلاصة لحقائق التحقق بالإسلام والإيمان والعلم والبيان والتحقق بالإحسان. بعد ذلك تجي إلى مبادئ التصوف وأصل التصوف، فالأمر كبير جدا وعظيم. لكن يقول إنه يتحدث عن هذا من توفر عنده معرفة الأصول والفروع وأخذ حظ وافر في العلوم من المعقول المسموع مع مساعدة قريحة ذكية، فهم واسع واستعداد بقلب سليم ونفس ذكية مع اعتقاد، أيضا اعتقاد صاف وذوق واف ونور صاف، مع خلو عن التعصب وقبح العلل والأغراض وتنزه من التعسف وحب الانتقام والاعتراض على الغير. كل هذه الصفات ما يمكن أن تأتي عند من يريد أن يتحدث عن هذا الفن عن هذا العلم، لأنه كله مبني على الخلاص من كل هذه الرعونات، وهذه الرعونات مضادة له، فكيف يبين لنا حقيقة فيه من هو متحلم بمضادة هذا الفن؟ ما يمكن. فلهذا يقول التصوف في الحقيقة فقه في الدين، لكن فقه مخصوص كما بيتحدث في الأصل الثاني، فقه مخصوص مش كل فقه في الدين، فعندنا فقه، فقه يتعلق بالأحكام وبالمسائل وبالأدب، هذه كله مقدمات للتصوف. التصوف فقه وراء ذلك، بعد ذلك في أسرار المعاملات وأذواق القيام بها مع الخلاق جل جلاله. ولهذا يقول: فقه في الدين واتصاب بصفات المتقين، واجتهد في تقوية اليقين علما وعينا وحقا، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فهو مبني على علم الأحكام أصولها فروعها، والحديث والتفسير المبنية هي على أكثر العلوم كما يعرفه العالم الخبير، مع زيادة يتوقف عليها علم التصوف. إيش الخصوصية هنا فيه والزيادة؟ علم الأخلاق، أسرار الخليقة المبني عليها أكثر أحكام الطريقة، وأعلى من ذلك ما يوصل إليه بسبب التصوف أو المقصود من التصوف، اتضاح جلية الحق ومظاهر الخلق بمشاهدة الأنوار وذوق الأسرار بالحقيقة. وهذه النهايات التي ينتهي إليها أرباب هذا المسلك ممن يعبدون الله كأنهم يرونه جل جلاله. وعندها يقول ما قال سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب، كل من كان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، من معاينته ومشاهدته لما أمر بالإيمان به من الغيب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا إشارة في الأصل الأول كيف نتكلم عن أي فن، وسيلحقه بأصل ثاني يحتاج منا شيء من التأمل، فلهذا نؤخر الجلسة الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. رزقنا الله إياكم الانتفاع والارتفاع والاتساع والاطلاع وحسن الاتباع، فإن بحسن الاتباع يحصل جميع الارتفاع، يحصل جميع الاتساع، يحصل جميع الاطلاع على حسب حسن الاتباع. واعلم بأنك لا تفضي إلى غرض بدون أن تكتفي في الورد والصدر ختم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله أكبر: هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر. محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية، وروح معنى جملة المظاهر. الأمر كله هناك يا طالب التحقيق، قم وبادر وانهض على ساق الهمم مخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، واعلم بأن الخير كل أجمع ضمن اتباعك للنبي المشرف صلى عليه الله. ما تشعشع فجر وما سالت عيون الأشعار، تدور الأمر من هنا ومن هنا كلها على اتباع رسول الله، وعلم الشريعة وعلم الطريقة وعلم الحقيقة ومراتب الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان كلها من هنا، وما بها هنا وأصلها هنا اتباع سيد العشائر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، رزقنا الله إياكم حسن اتباعه. ولهذا يقولون أحسن وصف للعارف بالله صالح من عباد الله يقول: شديد المتابعة لرسول الله. يقول خلاص يكفي، إذا وصفته بهذا الوصف كل المحامد عنده، كل الفضائل عنده، لأن كلها متفرعة عن هذا. رزقنا الله حسن متابعة نبينا والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ظاهر وباطنه في خير ولطف وعافية النبي اللهم صلى الله عليه وسلم.